بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وبعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في المحاضرة السابقة تحدثنا عن موضوع الأخلاق في القرآن وفي السنة من حيث المعنى والتنكهات والأوامر والأسس والشواهد إلى آخره. موضوع الأخلاق عندكم في الكتاب يحتوي على نصف الكتاب. طبعا من غير الممكن أن تتم دراسة كل الوحدات الموجودة في الكتاب عن الأخلاق وعن التصور، فإحنا سنتخير أهمها. عندنا 7 محاضرات والوحدة الواحدة ما شاء الله فوق 30 صفحة، فنتخير أهم هذه الوحدات. الوحدة الأولى كانت مهمة لأنها بتعطي المفاتيح والرؤية العامة البانورامية عن موضوع الأخلاق في القرآن والسنة، لكن إحنا أمامنا الآن يتبقى 6 محاضرات، مش بقى 6؟ هم 7؟ أيوة نعلم، يعني في 5 غير هذا. في الحقيقة موضوع التصوف مهم جدا وضخم جدا كبير جدا، ومشاكل موضوع التصوف كبيرة، قضايا كثيرة تحتاج إلى التوضيح. فإحنا هنأخذ محاضرة واحدة فقط في الأخلاق اللي هي محاضرة اليوم، وبدءا من الأسبوع القادم إن شاء الله نعود إلى أو نأتي إلى التصوف ونأخذ 5 محاضرات في التصوف لسببين. التصوف طبعاً ظاهرة اجتماعية دينية تفرض نفسها علينا وموجودة بالقوة وبالفعل وبالتنظيم وبالقانون والنظام والعرف والعادة إلى آخره. الأمر الثاني أنه التصوف متداخل مع موضوع الأخلاق، لأن التصوف في الأساس نظام سلوكي أخلاقي. فبالتالي عندما نتوسع في موضوع التصوف سنكون أيضا في داخل مجال الأخلاق. لكن بقية موضوعات الأخلاق اللي موجودة هنا يعني تميل نحو الطبع الفلسفي أكثر، وبالتالي الفائدة اللي ممكن تعود عليك منها أقل من تلك الفائدة التي ستعود عليك من موضوع التصوف. لكن اخترنا لك أهم موضوع في الأخلاق وهو المسؤولية والجزاء، لأن المسؤولية في الأخلاق هي أساس الأخلاق. لا يقوم نظام أخلاقي دون مسؤولية، لأنه بمقتضى المسؤولية وبدافع المسؤولية وبتأثير المسؤولية سيتحول الإنسان إلى كائن أخلاقي أو إلى كائن غير أخلاقي، خاصة في المسائل التي يمكن أن يتصرف فيها الإنسان بعيدا عن القانون. ما هو أنت جالس في البيت بعيد عن القانون، ما فيش البيت كاميرات مراقبة حتى، ولا في عسكري مرور واقف في البيت، هنا قد تتصرف تصرفات لا أخلاقية وانت في البيت. طب ما الذي سيمنعك عنها؟ المسؤولية الأخلاقية، احساسك بالمسؤولية الأخلاقية وبتأثير المسؤولية الأخلاقية، وبالتالي المسؤولية الأخلاقية هي أساس النظام الأخلاقي كله. طب من أين نشأت المسؤولية الأخلاقية؟ هي نشأت بكونك إنسانا قد خلقه الله وشرفه بالخلافة في الأرض، لأنه كثير منا يجهل حقيقة نفسه وذاته ويجهل أنه خليفة الله في الأرض، وأن هذا الخليفة يجب أن يكون على قدر طبيعة الاستخلاف، ويجب أن يكون محتذياً النموذج والأوامر والنواهي الملقاة إليه من المكلف. ده أنت عندما يرسلك المدير في مسؤولية أو في مهمة كده وتروح لابس وشدد على الحبل بتاع، أنت ممثل مدير نظام. طب لما تكون ممثل رئيس الإدارة كلها، طب لما تكون ممثل الوزير، لما تكون ممثل الشعب بقى كله تحدد باسم الشعب، فما بالك هنا أنت خليفة لله. فهذا الأمر أمر جلدي، خاصة أن موضوع الخلافة ده مقترب بتكليف. يعني هو استخلفك وأعطاك علامات ومظاهر للخلافة فوق الرائعة، فوق الكرامة نفسها والعزة نفسها والتشريف نفسه. ليه؟ لأنه خلقك بيده سبحانه وتعالى، ثم نفخ فيك من روحه، ثم أسجد لك الملائكة. فهل هناك تعظيم وتشريف لمخلوق على ظهر الأرض أكثر من هذا؟ ده الملائكة الأبرار الأطهار المخلوقين من طبيعة نورانية الذين لا يعصون الله ما أمرهم أبدا، وحالة طاعة مستمرة تجد لك. وبالتالي أنت كإنسان بتستشعر هذا، ومن هذه المعاني نشأت المسؤولية، إنك مسؤول أمام هذه الطبيعة. طب الطبيعة دي التي خلقك الله عليها من جزئين، جزء طين وجزء نفخ فيك من روح الله تبارك. إذ قال ربك إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له سجدين. يعني فيك الطبيعتين، الطبيعة الصينية التي تجعلك تلهث دائما وتنظر دائما إلى الأشياء المادية الصينية الدونية دائما، الأشياء السافلة المادية. والجزء الثاني منك صاحب السمو والارتفاع والرقي والنورانية والروحانية والملائكية، ومن هذا الجزء تتحمل المسؤولية، لأن المسؤولية أصلا رقي وسمو. وهذه المسؤولية تلازم وجود الإنسان، يعني المسؤولية دي لم تلقى إليك في مرحلة دون مرحلة، دي المسؤولية تلازم وجودك حتى قبل أن يتحول وجودك إلى كيان من طين، كيان موجود على أرض الواقع. فالمسؤولية بقى بدأت معك قبل أن تصبح كائنا من طين، كائنا من طين. لأنه أليست عندنا آية الميثاق بتاعت عالم الضرب، أخذ ربك من بني آدم ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ يعني أنت أقررت بالعهد وبالميثاق والمسؤولية وأنت في عالم الضرب، أي أنت موجود وجودا بالقوة ليس بالفعل. وفي المرحلة دي تلقيت التكليف وأمنت بالوحدانية وأخذت مسؤولية العمل بهذه الوحدانية، ثم تحملت الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منه تابوا، لكن مين اللي تحملها؟ لماذا؟ كان ضرورة شبوه، مسؤولية شقة جدا، ولكن قبلها الإنسان. فعملية حمل الأمانة والمسؤولية بدأت معك قبل أن تتحول إلى هذا الكائن الطين. طب هذه المسؤولية هل هناك ما يؤكدها عندنا طالما كانت موجودة في عالم الذرة؟ هل كل التأكيد عليها والمعرفة بتاعتنا بيها جاءت بعد أن تعلمنا وأصبحنا متعلمين؟ لا. حتى وأنت طفل صغير، لو جاء أحد إلى طفل صغير من دون أن يفعل شيء كده وراح ضربه بالألم، سيقول له الطفل لماذا تضربني؟ تضربني ليه؟ ده يعني إذا كان وقت مؤثر، إنما دلوقتي طبعا مش هيقول له كده، يعني أنت عارف هيقول له إيه يعني؟ وأبرر في نفسك، واخد بس كده؟ تمام. أقول لماذا تضربني؟ لأنه في مسؤولية، هو لم يفعل شيء. والمسؤولية كما سنأتي بعد ذلك مرتبطة بالجزاء، ثواب وعقاب. فهو لم يرتكب ما يستوجب الطلب، فلماذا تضربه؟ طب الطفل ده تعلم الحكاية اللي ده لسه واد عنده 6 سنين ولا 7 سنين. من أين تعلمها؟ من الفطرة. الفطرة إنه عنده مسؤولية، والمسؤولية عليها جزاء، ثواب وعقاب. إذا الفطرة بتؤكد عملية المسؤولية. طيب، حصول هذه المسؤولية متلازم مع 3 أشياء. في 3 أشياء بتجعل هذه المسؤولية مؤكدة، حاصلة، واقعة، وقوعا لا فكاك منها. ما هي؟ العقل والضمير والحر. العقل والضمير والحر. كيف ذلك؟ الضمير والعقل يجعلك تميز بين الخير والشر، الحق والباطل، النور والضلال. طب والحرية؟ الحرية تجعل عندك القدرة والإمكانية على اختيار واحد من الاثنين، يا الخير يا الشر، يا الحق يا الباطل، يا النور يا الضلال. طب المسؤولية؟ المسؤولية تجعلك ملزم باختيار الخير، لأن المسؤولية تخليك تقارن، عندي خير وعندي شر، عندي حق وعندي باطل. انا قادر على الاختيار، بس وانا اختار انظر للنتيجه. عندما تختار الخير هيكون خير ليك، عندما تختار الاخرى ستكون الاخرى ليك. فبالتالي المسؤوليه بتلزمك وتفرض عليك اختيار الاصح. يبقى حصول المسؤولية لازم نتيجة وجود الـ3 أشياء اللي أخبرنا عليها، العقل والضمير والحرية. المسؤولية دي طيب، هل هي ضرورة فطرية بس؟ يعني فطرتك اللي بتوجب عليك إنك تتحمل المسؤولية وتعمل بها، أم أن هناك وجوه أخرى للمسؤولية تجعل المسؤولية ضرورية؟ نعم، الضرورة الاجتماعية، الضرورة الاجتماعية. أنت الإنسان في الفلسفة وصفوه دايما بكلمة كلمة تعجبناش، هي معناها صحيح، إنه يقولوا الإنسان حيوان اجتماعي. والحيوان في الفلسفة مش اللي هو بيمشي على 4، لا، الحيوان هو الكائن الحي دائما. وحتى دي موصوفة في القرآن، بس انت عشان بعيد عنها وصفت ان الدار الآخرة لا هي الايه؟ هي الحياة دائما. طب الكائن الاجتماعي لكي يعيش ويمارس كينونته ممكن يعيش لوحده؟ هل ممكن تعيش لوحده؟ وحتى زي ما قالوا في الأغنية اللي غنوها بيت صغير فوق جزيرة لوحدنا والعنب طالي وريحة البحر عينة، ما ينفعوش برضه يعيشوا الاثنين مع بعض في جزيرة لوحدنا، لأنه البشرية كلها معمولة على إيه؟ الناس للناس من بدو وحاضرة بعضهم لبعض وإن لم يشعروا خدمة. لازم سيادتك تشتغل خدام لحد. طب انت هتخدم مين؟ ما انا قاعد اهو، ما انا خدام عندك. مش انت سيادتك بتفرض عليا ان انا اجي لك يوم الجمعه الساعه واحدة علشان افضل من الساعه واحدة للساعه 2:30 اشرح لي كتابك. فانا شغال خدام عندك. طب سيادتك شغال خدام عند الجمهور اللي انت بتتعامل معاه في الاداره بتاعتك. ولذلك تلاقيك عمرك ما تاخر ولا عمرك تقول لواحد كنت عليها بكره، ولا عمرك تعقد له اي اجراء، ولا عمرك ابدا ابدا ابدا. لان قائد بواجبات ايه؟ الخدمه على ما ينبغي. تمام؟ اذا لا انت تنفع تعيش لوحدك ولا انفع انا اعيش لوحدي، وانما لازم نعيش في مجتمع. طب لما نعيش في مجتمع ده، لو انت قعدت حقوقك بس دون الواجبات اللي عليك يمشي المجتمع؟ لانه لو انت عملت كده وهو عمل كده وهي عملت كده ستصبح غابة، مش حتى هيبني حاجة، وبالتالي تتقطع عندك النور. مش ممكن تقول بتاع الكهربائي تعالى صلح لي النور، ولا انا شغال عندك، او يجي عندك وبدل ما يصلح النور وكده طيب خط واحد يخليهم ثلاثة، مش هيمارس العمل الأخلاقي ويقوم بالواجب بتاعه. يبقى لابد إن احنا ضرورة حياتنا الاجتماعية بتفرض علينا الالتزام بهذه المسؤولية. يبقى الفطرة بتلزمنا بالمسؤولية، حياتنا الاجتماعية تلزمنا بالمسؤولية كمان. هناك حاجة اسمها شروط المسؤولين، هي المسؤولية خلاص فرضت عليه بسبب الفطرة وبسبب الضرورة الاجتماعية وبسبب حاجة تانية نتكلم عليها بعد كده، انه الدليل النقلي بيلزمك انك تكون مسؤولية. طب المسؤولية دي متى تصبح ملزم بتبعاتها؟ في متطلبات، في شروط ليها لابد أن تتوفر فيك كي تصبح ملزم وخاضع ليها. أول هذه المتطلبات العقل والوعي، إنك تكون عاقل وإنك تكون واعي وانك تكون عالم بالموضوع، لازم الثلاثة دول. طب لو غاب منهم واحد، لا، لهذا ندعو ربنا نقول ايه؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. انا نسيت، انت صايم ومفروض تصوم من الفجر الى غروب الشمس، وجيت في الظهر وماشي جنب الزير، لقيت الزير شكله حلو وميه ساقعه، رحت شارب شربه. بعد ما تشرب وتشبع تمام تفتكر ان كفك ايه؟ صوم. طيب هل ده يبطل صيامه؟ انت نسيت وانت رفع عنك الامر ان كنت ناسي، او ان كان من باب الخطا، انا مش عارف. ولهذا رفع القلم عن ثلاث: الطفل حتى يميت، والنائم حتى يصحو، والمجنون حتى يفهم. يعني وانت نايم بتحلم بالجريان والمنبه جنبك وراح ضارب عشان يصحيك تروح للشغل، ورحت ماسك المنبه وضرب بالحيط وكملت نوم. بعد ما تصحى الصبح هتقعد بقى ايه تضرب بقى بقيه البيت بقى بيت واحد واحد تضرب فيهم عشان انت كسرت وانت نايم. بس هذا امر لازم تؤخذ به. يبقى من اول متطلبات المسؤوليه العقل والوعي والعلم بطبيعه الموضوع اللي انت فيه. ولهذا القضاء عندنا في الاسلام ثلاث اثنين في النار واحد بس اللي في الجنه اللي هو الذي يعلم الحق ثم يقضي. يعني لازم يصحح في الموضوع عشان يجيب اساس الحكايه. مش حد يروح بعت له رساله اهلا وسهلا يا استاذ الحمد لله على السلامه
انا جاي دي
بس اهلا بك وسهلا يا مرحبا يملككم الاستاذ نهى. يعني دي من زواج التعليم الراقي ولكنها تأتي لدار العلوم حبا في دار العلوم وتعلم علوم دار العلوم.
يعني مادة الأخلاق والتصوف حقيقة على المستوى الشخصي أنا نفسي فادتني وبقت فيها امتياز وربنا يا رب عقبالي
الباقي. الله يبارك دي نموذج يعني متعلمة تعليم راقي وتبين اللغة الأجنبية وكل حاجة تأتي حبا في الزراعنة. تمام. متطلب ثاني من متطلبات المسؤولية الحرية والاختيار. لابد أن تكون حرا كي تلزم بالمسؤولية. لذلك ليس على مستقر انطلاق واحد جالس ومعاه مفتش وقال لك لازم تطلع الولية. طبعا ساعد انت تقول جالك الفرق ماشي إذا وقع هذا الطلاق تحت التهديد لا لا يقع. لأنه لازم في القرار والمسؤولية في الإسلام الحرية في الإسلام لازم تكون قطع الإسلام. طب هتقول لي لا ده هم بعتوا لي رسالة وقالوا لي انزل امسك بتاعة المولوتوف دي وارميها على محل الذهب بتاع اللي جنبنا ده. فأجبرني اللي بعت لي رسالة أنا كده مكره. لا ده دوكها فمن اضطر غير باغ ولا عاد. لا تضحك على مين ده تضحك على الناس التانيين. انما احنا فاهمين الحكايه وامينك وحظي. تمام. لا يكون في عدوان ولا يكون في بغي لان الله تعالى يامر بالايه العدل والاحسان وايه وإيتاء ذي القربى وينهى عن إيه؟ والإيه؟ ما أنتوا حافظين بس عايزينكم تطبقوا اللي أنتوا حافظين عشان نبعد عن الإزدواجية. طيب الحاجة الثالثة من متطلبات المسؤولية القدرة والاستطاعة. لازم تكون قادر ومستطيع. من غير الممكن إن أنا أحملك مسؤولية دخول الامتحان الآن عقب هذه المحاضرة وجايب لك سؤال في الموضوع ده اللي إحنا كنا بنتكلم فيه. أخي خالص أنت لسه ما ذاكرتش، أنت قاعد في المحاضرة عشان تستوعب كلمتين وبعدين تروح البيت تخلي الحاجة تعمل لك صينية حمام محشي في السرير وتشرب كوباية شاي العروسة كده وتطلع فوق السطح لولا تبدأ إيه تستوعب الموضوع ده. لسه الإجراءات دي ما تمتش فمش ممكن الامتحان. ولو مش نافية يبقى ده خارج الايه؟ اطار القدرة والاستطاعة. تمام. لهذا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وحتى في افضل الاشياء امور العبادة اتقوا الله بس على قدر. تمام. طيب هل المسؤولية دي نوع واحد ولا انواع متعددة؟ يعني جيت الالزام لحضرتك وجيت التكليف الاخلاقي لحضرتك نوع واحد وجهه واحده ولا جهات مختلفه؟ جهات مختلفه. اولا المسؤوليه الدينيه. عند المسؤوليه الدينيه واضحه مجموعه من الاوامر لازم تعمل بيها مجموعه من النواهي لازم تنتهي عنه. والاثنين مرتبطين بنتيجة هي الجزاء ولك الحرية. إن قمت بالأوامر والنواهي على ما يرام لك الأولى لك الحسنى. ومش بس الحسنى وبس مفيش حد في الدنيا يعطي الحياة دي. انت في الدنيا معروف تأديت العمل بتاخد الايه الأجر بتاعه، لكن في الآخرة لا تأخذ الأجر فقط ولكن طيب إن كانت الأخرى لا لدينا أخلال ولدينا سعير ولدينا سلسلة درعها 70 ذراع فاسلكوه، لدينا مراتب تحت، ولدينا فواكه لها طلب الشياطين روسها كانها طلب الشياطين، ولدينا زقوم، ولدينا ماء حليم، ولدينا ولدينا ولدينا. هتستوفي حقك واللي عملت، لان في يوم القيامة هيجي الراجل اللي انت اكلته ماسك في رقبتك تعالى هتروح فين؟ لا هتنفع بقى تقول لا ده جالي الامر بالموبايل وما قدرتش اخلف الراجل او خفت هم يقتلوني ولا ايه ولا ما ينفعش الكلام ده كله. اما صوت الكتاب كله واضح والامور واضحه ومعروف ان انت كنت بتاخد كام وبتقبض كام والدولارات كانت بتيجي ازاي ووديتها فين وفين، الحكايه واضحه بالتفصيل. فبالتالي واضح الجزاء والعقاب. طيب بس عندي مسؤولية تانية، مسؤولية اجتماعية. المجتمع بيفرض علينا قيود لازم تلتزم بيها، لازم تلتزم بالقيود اللي بيفرضها المجتمع حتى لو كانت عادات يعني لم يأمر بها الشرع لكنه لم ينهى عنها. خلاص احنا في البلاد دي متعودين مثلا من باب تقدير الكبير ده سواء كان رئيس الأسرة أو رئيس القبيلة ولا بتاع لازم نبوس عليه، عرفوا نبوس عليه سواء كان قريبنا ولا مش قريبنا، لا يمكن نقعد وهو كده، لازم إذا جاء كل الناس تجيله وتبوس على إيده والأكل يتفرش والعمل مش عارف إيه وتذبح الذبائح إلا تستنى. العرف الاجتماعي ده بياخد عليك حاجة، بياخد عليك حاجة، بياخد عليك انت دخلت الاوتوبيس او دخلت البترول وشفت واحدة ست او واحدة بنت او كذا ما تروح سيبها هي تقعد، مش هينفع تبقى انت قاعد وهي واقفة مزنوقة وسط الناس. طب لو رحت اوروبا هتعمل دي؟ لو عملت دي مش هتقدر تقعد ليه؟ لان هي بتفسر الامر ده شيء تاني ان انت مستضعف وهي شايفه نفسها قويه ومفتريه. فلو انت قلت لها مش لن يكون لهذا التصرف اي معنى، اعملها انت هنا بس انت هنا ما تعملهاش، هتعملها هناك. عندنا بعد كده المسؤوليه الاخلاقيه. المسؤوليه الاخلاقيه دي ذاتيه داخليه، احساسك كده ان انت يجب ان تكون كائنا اخلاقيا راقيا وبالتالي بتقدم على العمل الأخلاقي. والمسؤولية الأخلاقية الذاتية دي متعلقة بمجموعة الإحساسات اللي عندك ومجموعة الإرادات اللي عندك والمقاصد اللي عندك، لأنه هو موضوع الكبر. إحنا الكبر ده له مظهر مادي كده بنشوفه؟ لا، ما أنت ممكن حويط وما تظهرش عملية الكبر، لكن أنت بينك وبين نفسك متكفر على الرجل الموجود ده وبتستطيل عليه وشايف ان عبادتك احسن من عبادته وشايف ان انت صاحب الحق المبين وهو على الضلال المبين. دي مقياس داخلي كل انت وقعت في هذا لانك غير متحمل للمسؤولية الاخلاقية. المسؤولية الاخلاقية تقول لك لا اوعى تقع في هذا الامر، انت كده بتشابه مين؟ ابليس. مش هو تكفر الشيطان كده؟ فبلاش التكفير. او ان انت تثمر الحقد والغل والحسد على الجماعه اللي قامت فتفضل طول ما انت قاعد هم يحققوا اي حاجه على الارض فيها خير بتغلي وبتاكل في نفسك وتغل ويجي لك الضغط والقلب والسكر وهم ربنا كريمهم والامور ماشيه معاهم. واخد بال حضرتك؟ فبلاش الحقد والغل والحسد ده هتحاسب عليه. لانه عندنا الحديث واضح، لا تباغضوا لا تحاسدوا لا تضابروا وكونوا عباد الله إخوة إخوة. تمام. ولهذا بقى مشكلتك بقى تبقى داخلية بقى بينك وبين نفسك في الموضوع الذاتية الأخلاقية. أنت ارتكبت العمل المخالف للمسؤولية الأخلاقية المتعلق بالذاتية دي، ومن يكسب اسما فإنما اسم انت اللي هتحمل، سواء كانت النتيجة هتكون انك تاكل في نفسك وهتعيا من الغل والحسد وكذا كذا كذا، او انك هتقع تحت طائرة القانون ذات مرة، او الحساب الاخروي في يوم اثنين. النقطة رقم 8 في الموضوع مجال المسؤولية. مجال المسؤولية، المسؤولية دي ليها مجالات ودوائر ولا دايرة واحدة؟ ليها مجالات ودوائر. أول مجال الدائرة الفردية، حضرتك عندك مسؤولية فردية على نفسك أن تتحكم في إرادتك في مقاصدك في وجدانك واحساساتك. هتقول لي اتحكم في وجدان الاحساس ازاي؟ اقول لك مش انت مودي البصره ناحيه الغل والحقد والحسد وتمني سقوط الاخر وتمني خراب الدنيا عشان تستريح؟ ربطت راحتك بايه؟ انها تخرج عشان تقعد على سلمها. طب ما انت هتتحاسب عليك. هتقولي طب ده يتعرف ازاي؟ تعرف ازاي؟ وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه هتتحاسب. لان الحساب عندنا ليس على الفعل فقط، لا ده على الفعل وعلى الترك وعلى الاحساس. الاحساس كمان غير الاحساس، كنت تحس بالغل والحقد والحسد والكبر والاستطالة على خلق الله أو تكفرهم بينك وبين نفسك هتحاسب عليه. فبالتالي دائرة المسؤولية الفردية راسمها جيدا، لأن دي النقطة الأولى والمرحلة الأولى إنك تنتقل لما هو أرقى، لدائرة المسؤولية الثانية. اللي هي إيه دائرة المسؤولية الثانية؟ المسؤولية الاجتماعي. بس دايرة المسؤولية الأولى دي الفردية الإسلام متوسع فيها جدا، لأنه نيتك ومقصدك وإدراكك الداخلي ده عليه مدار العمل، لأنه كما قلت لك لم تستطيع أن تنتقل للدايرة الثانية إلا بعد ما تخلص. لذلك الدايرة دي عليها تأكيدات شديدة. فجعل اي عمل يقوم به الانسان مرتبط بالنيه. في الحديث اللي اشرنا اليه في المحاضره السابقه اللي ورد من 40 طريق كلها متواتره، انما الاعمال بالنيات. ما هو معروف هتعمل ده ليه؟ طيب
اتفضل.
لا 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 احنا بنتكلم على الانسان الخالص بعيد يا حبيبي. انا بتكلم عن احساس الحسد ده اللي عندك، هو ده انت بتخفيه ولا بتظهره للناس؟
لو صدر مني ما يعني
ما فيش ما ده احنا حاجات مطروقه للقراءات الذاتيه. احساس الحقد والحسد اللي جواك، احساس تضليل الاخر ده اللي جواك، احساس تمنيك خراب الدنيا وزوال النعمة من عند الناس دوك هم. دي كلها حاجات داخلك. ما هو لو طلعت منك دلوقتي واخد بالك؟ فأنت بتغل في نفسك وبتتم في نفسك. طب دي هتحسب بيها، هتحسب بيها سواء أبدتها وأبديت أي مظهر ليها أو أخذتها عنك، هيحسبك بيها الله، لأنه ربك سبحانه وتعالى عايزك تتمنى لأخيك ما تتمنى لنفسك، أن تحب لأخيك ما تحبه إيه؟ نفسك. طب أنت بتحب له؟ المفروض بس ده ما في ايوه ما انا عارف، ما هو ده الكلام اللي بنقوله من فوق، لكن اللي جوه جوه تمام تمام. فلذلك الحديث ايوه خلي
يا سلام هم عليهم مسؤول ليه ناحيه ان هم يثبتوا الاخلاق في المجتمع،
كله عليه مسؤوليه، المسؤولية فرضية الأول عاملة الجميع، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، سواء كنت دوك هم ولا دوك هم. تمام. لذلك خد بالك لأنه دائرة المسؤولية الفرضية دي هي اللي عليها قوام الأمر، فلذلك جوعي الحساب عليها دقيق. كيف ذلك؟ أنا قلت لك إنه الإسلام لا يحاسب فقط على الفعل، لا، لا يحاسب على الفعل والصرف والهم والنية والمقصد والإحساس والشعور. لذلك حديث البخاري وقت من هم بحسنة فلم يفعلها كتبت له ايه؟ ده نيتك نفسه ما عملت انا بس اتكتل يبقى الجزاء جي على الايه؟ على النية. والنية دي ايه طيب؟ عمل ظاهر ولا عمل باطني؟ عمل باطني، يبقى احنا بنحاسبك على الباطن اهو. اصبر بس اصبر بس اصبر بس. طب هممت بيها راحت مكتوبه، طب فعلتها الى 700 الى 700، طب هل في اي قانون في الدنيا بيدي الكادر ده؟ عمرك شفت اي كادر وظيفي كده في الدنيا؟ الواحده ب 700 وده كله ده بناء على ايه؟ انطلقت من ايه؟ من النية والعزم بتاعك. طب هممت بسيئة ماذا يحدث؟ هممت بيها اصبر بس، لما هممت بالسيئة كتبت عليك حاجة؟
لا.
لا. طب هممت بيها ولم تفعل، هممت بالسيئة اهو وتركت فعل السيئة دي، يبقى احنا بنعاقب ونحاسب على الهم وعلى الطرق تركناها، واخد بال حضرتك؟ وده قانون زي ما قلت لك ليس له اي مثيل في قوانين البشر، عشان انا اربي فيه مساله الاحساس والمسؤوليه وتنقيه الذات. لازم تنقي نفسك من الرذائل اللي هي على رأسها زي ما قال حجة الإسلام في الإحياء الرذائل النفسية، الكبر والحقد والغل والحسد وتمني زوال النعمة من دكهم. تمام. الحديث الثاني بقى، الحديث الثاني لسه بس عندي حديث ثاني مهم جدا، إياكم والظن. طب الظن ده فعل ظاهري ولا فعل باطني؟ فعل باطني. يعني مجرد انك تظن انه دون ما يستحقش الخير من الله او من الناس او تظن به السوء، ده امر انت منهي عنه. طب ليه؟ لانه ده اكبر من الحديث. من ادراك به؟ من أدراك به؟ من أدراك بفعله؟ عشان أنت تظن وتجعل نفسك أنت مقوم للناس وماسك الميزان والمسطرة، تحط ده على درجة الإيمان رقم واحد ولا اثنين وثلاثة، أو تحطه من ناحية الشمال. بإياك والظن، لأنه خد بالك المسؤولية الفردية دي تحت العمل الخطير ده بيقاس بالأثر اللي بيخلفه سواء كان أثر نفسي أو أثر مادي. كيف ذلك؟ أنت هممت بعمل وقمت به، العمل ده طلع حسن، علشان هو حسن وانت انتقلت من مرحلة الهم الى مرحلة الفعل ونزلته على ارض الواقع، هنكفأت على ذلك بان كل من يعمل بهذا العمل الحسن هتاخد اجر زيه، من سن سنة حسنة فله اجرها واجره، ومن دعا الى هدى فله اجره واجر من عمل بها. طب ان كانت الاخرى بقى، من تسند لنا سنة الدم او تكفير المجتمع او تضليله او تفسيقه، وفتحت الباب ده وخليت واحد يخش على الاطفال في المسجد وهم بيصلوا مع ابوهم في بير العبد ويقتلهم، يبقى كل واحد ادى هذا الامر وارشد الجماعه بقهم على انهم يقتلوا الجماعه بقهم، هيتحمل هذا الدم الى يوم القيامه. كل دم هيرتكب بهذه المشوره والنصيحه ومساله تكفير المجتمعات دول، حتى لو كانوا بيصلوا، حتى لو كانوا بيأذنوا، انهم مجتمعات جاهليه، كل دم هيراق بهذا المفهوم، سيادتك هتتحمل عشان المسؤولية الفردية اللي عندك أنت لم تراعيها. طب الأمر الثاني، إنه المسؤولية الفردية دي تجعلك إيه حاجة؟ اللي مش عاجبه حاجة يرفع إيه؟
لا
هو حد
يقدر.
الجزء الثاني أو البعد الثاني في موضوع المسؤولية الفردية دي، انه المسألة متوقفة على التأثير والأثر، لكن عندي بعد تاني، مسؤوليتك الفردية هتخليك تعمل عملية تفاوت بين أعمال الخير وأعمال الشر. الكلمة الطيبة صدقة، بس هو جاي لك شحات، فبدل ما تقول له روح الله يحنن عليك، الأفضل انك ايه؟ تديله 10 جنيه ياكل بيها. ما هو الكلمة الطيبة أنت مع شيء سهل، بس هو مش محتاج كلمة طيبة، ده هو محتاج إيه؟ محتاج ياكل. يبقى العمل الأخلاقي هنا الكلمة الطيبة ولا إنك تديله ياكل؟ وبالتالي العمل الأخلاقي والمسؤولية الأخلاقية متفاوتة متغيرة حسب الزمان والمكان. إنما لما أنا أقول لك اديني شوية مية، أنا أقدر أشتري مية، ممكن تقول لي ربنا يوسع عليك مش هتؤذيني، خلاص شكرا انت مش عايز تديني، ما هو لو نيتك الطاغيه بالميه ما كانش متقول. اذا بحسب الزمان والمكان واختلاف الحاله العمل الاخلاقي نفسه هيختلف. كذلك ايضا الجرائم الاخرى اللا اخلاقيه من غير الممكن انه هتتساوى جريمة السرقة مع جريمة القتل. ده السرقة بس هنقطع ايدك اليمين الاول، وبعدين رجلك الشمال حتى يعني، وبعدين نرجع ليه تاني. لكن في القتل لابتك على طول، ومش بس لابتك على طول، ده العقوبة على القتل دي الوحيدة اللي في القرآن الكريم اللي لها 5 أنواع من الرقمين. من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه خالدا وغضب ولعن وأعد له 5 حاجات. ازاي تدخل المسجد والناس بيصلوا في بيت الله ومحتمين بحمى الله ومنهم اطفال صغيره ما عملوش حاجه وتروح ده ايه الخل والحقد والحسد؟
يا رب اللي عمل كده
يا رب يا رب يا اخي يا رب. تمام. طيب كذلك انت بتفاوض اهو بين الذنوب، تفاوض كمان بين الخيانة. لما انت تكون صاحبك واتفق معاه ان انت جاي، انتوا الاثنين جايين تحضروا المحاضرة وتسيبه عشان انت ربنا رزقك بواحد صاحبك معاه عربية، جابك معاه بالعربية ورحت تبيعه عن ايه؟ على اول فرصة. هي دي خيانة بالصمت، بس دي غير خيانة الاوطان، لان تبيع الوطن كله وتتآمر مع الجماعة اللي بره وتقبض منهم الدولار عشان تخرب الدنيا وتوقعها، لا الخيانة دي غير دي. انت هنا بتكون شعب كامل، بتكون وطن، الوطن ده اللي ربنا جعله في رباطنا يوم القيامة. لأنه لو سقط الوطن ده هتسقط التفكيكة كلها، فلذلك هو موجود في حالة رباط الله يوم القيامة. فأنت عايز توقع، عايز توقع الوطن، هو مش هتقدر، أنت مش هتقدر، لأنه الوطن ده حدوده محددة في كتاب الله الذي سيظل حكيما إلى يوم القيامة. يعني لازم سينا تفضل جزء من حدود مصر لكي يكون الكتاب صادقا الى يوم القيامة، لازم في الأسينة دي تبعها، لذلك هتفضل كمان من هنا لغاية هنا، من هنا لغاية ولا حباية. تمام. المسؤولية الثانية بقى المسؤولية الاجتماعية. فضل خلص الفلسفي ده عملية استعراض للمسائل وتقديم احتمالات أخطاء الفروض اللي موجودة عندك، إنما لا يترتب عليها بناء اعتقاد ما في شيء ما. أما الظن ده اللي أنت منهي عنه، ده بمجرد الشبهة بنيت حكم واعتقاد ولبست الرجل صحيت على طول، لأن الرجل ده هيفسد حياتك. لأن أنت اعتقدت إن ماله حرام او كذا كذا او هو مصنف كذا، ممكن انت نفسك لا تقوم بالعمل، انما برسالة موبايل او بكلمة كده قدام التابع الجديد اللي معاك ده، اعوذ بالله، اعوذ بالله من الضلال. بس انت تقول اعوذ بالله من الضلال، تاني يوم الرجل ده هتلاقيه مكتوب، لان هو سمع الكلام وخد الاشارة بدون انت ما تدي امر موكل. بس كده، ودي اتعملت بيها حاجة، نفس الحكاية نفس السيناريو. فلان ده عاوز من لما الضلال، تاني يوم ده الراجل ده كان مقتول. المسؤولية الاجتماعية، المسؤولية الاجتماعية هي فرض. إذا كان حضرتك فرضيا مسؤول عن عملك الظاهر والباطن، فأنت مسؤول عن أفراد المجتمع الآخرين، مسؤول عن رقيهم، مسؤول عن خيرهم، تقدم لهم الخير، لذلك دائما بتنصحهم بالشيء الممتاز. ومن هنا جاء مبدا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. بس خد بالك حاجه في الموضوع ده، تفرق بين مستويين، مستوى الدعوه الايمانيه والاعتقاديه مسؤوليتك فيها انك تبين وترشد، لكن لست عليهم بمسيطر. تبين له بس بعد كده لست عليهم بمسيطر، يعني لا تنفذ فيه الامر بالقوة انت، لانه ده عايز سلطان، وانت كواحد شخص فقط اذا كان عندك الملكات العقلية والعلمية تستطيع ان تتحدث باللسان، لكن لسه امكاناتك العلمية اقل من انك تحقق أية النحل 125 ادعو لسبيل ربك بالحكمة والموعظة والحسنة، غير قادر، ما عندكش حجة، ما عندكش منطق، ما عندكش علم، يبقى أنت تغير بالقلب لا. لأن اللسان لازم تكون عالم وعارف وكمان مشهود لك بالعلم والمعرفة، يعني مش أنت خدت الثانوية العامة وجيت في الحتة وخدت الثانوية العامة لسه يا دوبك ورحت جاي لابس الجلابية ومصر أكثرها شوية ولبست الطاقية وبدأت تذهب إلى المسجد وبدأت تدخل التعليم المكتوب في المستوى الأول وخليت قرايبك واحد من قرايبك ده وواحد من ده يقول لك يا شيخ، فكل واحد يقابلك بعد كده يقول لك يا شيخ وعافة تفضل العملية، انت لسه ده انت لسه في سنة أولى وبتتعلم، فبالتالي تصديق للأمر ده هيفسد الأمر لأن انت لسه ما تعرفش ايه هي أدوات الاجتهاد ولا ايه هي شروط استخلاص الحكم ولا ايه هو مناطق الدليل ولا ايه هي العلة ولا ما تعرفش حاجة. فبالتالي إن أردت أن تأمر فلن تستطيع أن يكون أمرك بالمنكر غير منكر لأنك مش عارف، فالأمر لو تدخلت كده هيفسد أكثر مما إيه مما يصلح. فأنت فقط إذا كنت عارف والله أنا سمعت يا جماعة أن هناك آية تقول كذا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ده اللي أنا سمعته ايه معناها انا مش فاهم، انا هو ده اللي انا عارف ان الايه دي بيقولوها في الحته دي، خلاص خلينا نعرف احنا ان انت قدراتك على قدك وخلاص وانت اللي خلاص، انما ما ترتبش على هذا بقى عمل ولا يا اخي وما ينفعش يعمل ده وكذا 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 وده كفر وده ضلال وده كذا. لكن ممكن تدخل تقول له والله يا اخي انا يعني حضرتك قلت قدامي كذا وكانت الحقيقه كذا فده في كذب، والكذب الناس الاسلام بيعاقب عليه واليهوديه بتعاقب عليه والمسيحيه بتعاقب عليه والمجتمع ما بيحبوش، تدوس العمليه دي شويه الاخلاقيه لانها واضحه، اما وضع قد التدين فمش واضحه ايه بالنسبه دي لك، فانت عليك مسؤوليه في هذا الاطار. بس وانت بتمارس المسؤوليه دي خد بالك حاجه، انه الخطا فيها وفي تنفيذها بيترتب عليه خطأ وخطيئة مش ليك لوحدك، إنما بيصيب المجتمع كله. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني أنت عملتها وجيت ترميت الملزوم علينا في الجامعة، حصل ايه؟ بعد الاول ما كنت ابواب الجامعة دي ما عليهاش حراسة اضطرينا نحط عليها ايه؟ بعد حضرتك ما كنت بتخش وتطلع زي ما انت عايز، لا وانت داخل لازم تخش على الجهاز ونفتش الشنطة بتاعتك ونفتش الجراب او الحواية اللي معاك ولازم تقف لتاني ما تتفتش ويجي دورك. يبقى اذا الفتنة اللي انت عملتها عقوبتها لم تتوقف عليك لوحدك، هتقول اه ده انا مش منهم انا مش من دوك هما، يقول لك مالناش دعوة، العقوبة شاملة دول هما ودوك هما، لازم كل يقف على الباب ويفتش. ادي اتقوا فتنة ده. طيب لو كان مثلا ربك استجاب لأصحاب الفتنة دول وخرج كلها، هم جماعة صغيرة تعملوا فتنة كده، لكن كان 90 مليون هيتعاقبوا أو يصبحوا لاجئين يرموا لهم الأكل بالإيه؟ بالطيارات أو يروحوا البلاد التانية، بس البلاد التانية مين؟ ما خربانة عندنا من ناحية اليمين وخربانة من ناحية الشمال، وبعدين مين اللي هيستقبل 90 مليون؟ وإحنا هنروحوا فين؟ هيشتغلوا شغالات في البيوت؟ ولا هتاخده فين؟ 90 مليون مش هينفع. فلذلك لو كانت الفتنة دي تمت كانت العقوبة ستنال كل المجتمع. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. تمام. طيب سمات المسؤولية الأخلاقية حبيبي من حد؟
الله يبارك فيك.
لا لما نخلص النهارده هنشرب شاي وكلهم هيقعدوا يبصوا لنا في كوبايه الشاي هيقول لك ده شاي العروسه بقى واحنا بقى نكتب شاي العروسه. ماشي. سمات المسؤوليه الاخلاقيه، اول شيء من سمات المسؤوليه الاخلاقيه ان المسؤوليه الاخلاقيه لازم تتضمن تحديد وتوضيح لجوانب الخير وجوانب الشر. ايه جوانب الخير؟ اقول لك الخير هو كل ما يتعلق بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. طب وإيه الشر؟ كل ما يتعلق بالظلم والقتل والسرقة وسفك الدماء والأعراض وكل هذا. لازم تبقى أنت واضح لك هذا واضح؟ لانه انا بمسؤوليتي الاخلاقيه لازم اختار الخير. طب فين الخير؟ اهو في الخير اهو. الشيء الثاني من السمات دي انه المسؤوليه الاخلاقيه بتستمد بقيمتها من القيم الاخلاقيه الذاتيه. انت تريد ان تكون اخلاقي لماذا؟ لكي تحس انك تمثل الانسانيه في رقياها، لان الانسانيه في رقياها هي التي تحزو حزو الجانب الروحي المنفوخ فيك من روح الله سبحانه. فانت ترقى اول ما تعمل العمل الانساني تحس ان انت بتمثل الانسانيه كلها. طب لما تعمل العمل الثاني تحس انك تمثل الحيوانيه، لانه الحيوان ما عندوش الالتزام الاخلاقي العلمي. فبالتالي كل عمل اخلاقي يقربك من التسامي والسمو والروحاني، وكل عمل لا أخلاقي يقربك من الحيوانات. أيضا إنه المسؤولية الأخلاقية دي بتجعلك دائما مستحضر ومحتشد بموضوع الجزاء بجانبيه، لأن الجزاء لوحدها لا تعني شيء، هي قد تعني الثواب أو تعني عقاب. أنا أجازيك، أجازيك بالحسنة إحسان، وبالسوء إيه؟ سيئة. فإذا يجعلك دائما محتشد في المعنى ده، معنى الجزاء اللي هو يا ثواب حسن تناله أو عقاب على أمر سيء يقع عليك برضه. طيب الشعور بالمسؤولية ده، كونك تشعر بالمسؤولية ده، ايه قصده؟ الشعور بالمسؤولية مصدر للإحساس بالجمال الأخلاقي وغير الأخلاقي. لما تحس ان انت مسؤول، انسان مسؤول كده، مسؤولية أخلاقية أو اجتماعية عن حد، ان انت بتعول اقربائك هتحس بنوع من الجمال عندك، ان انت دايما معطاء للخير، ان انت دايما اساس للمروءه. ولهذا لما ضعفت عندنا صله الرحم دي واصبح اكثر الناس اللي انت لا تحبهم واكثر الناس اللي انت مقاطعهم هم صله الرحم دي بتوعك، وانت لانك لم تتادب بادب محمد صلى الله عليه وسلم. لما جاء الرجل وقال له يا رسول الله لي اقارب يعني انا اعطيهم يمنعوني، اصلهم يقطعوني، فقال له لو كان الامر كما تقول فانك تسفهم بالبيت، يعني كانك فتح بقهم وبتحشيه تراب، لانه اصله صله الرحم مش معناه انك تعطي من اعطاك، لا، ده معناه انك تعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. هو ده الرقي، هو ده اللي انت تحس فيه بالجمال، مش ان انا بنزل لمعنى الحيوانيه واخليها واحده بواحده. اذا جابوا لي في عيد، اذا جابوا لي في اول رمضان صينيه كنافه اروح مرد لهم صينيه كنافه، جابوا لي في عيد الضحيه كيلو لحمه اروح مديهم كيلو لحمه. طب بقيت سنه فين؟ اصل ما بيدونيش حاجه. طب ما هو ما ادوكش حاجه وادوك دي وانت اديتهم دي، ده اسمه تلازم تجاري زي اللي بين الدول. انما فين صله الرحم هنا؟ فين المعطائيه اللي عندك؟ المروءه اللي عندك؟ المسؤوليه اللي عندك تجاهها؟ مفيش. انت حولت المسألة لقانون تجاري، حتى حقق لك ميزة اديت له قصاد. ولهذا احساسك بالعمل الاخلاقي ده افضل معيار لتقويم العلاقات الانسانية. ازاي؟ انه مش السعادة هي مصدر الاحساس بالجمال على فكرة. ليه؟ لانه في مقياس السعادة ممكن الحقير يكون سعيد والعظيم يكون سعيد، هما الاثنين سوا. لكن احنا لينا مقياس ثاني، انه الحقير ده لا يجب ان يكون سعيدا. ازاي؟ ده هو معذب، فازاي احنا نعتبره سعيد؟ مش عندك البيت الشعر ذو العلم يشقى في النعيم بعقله واخو الجهاله في الشقاوه ينعم. يبقى السعاده مش مقياس، ده هو جاهل ومبسوط اخر المطاف، والتاني طلع عليه في البحث العلمي وشقيان وفلوساته واخداهم الحكومه تشتري بيهم الجزمه والشنطه بتاعت العيد والحاجات بتاعت قرايبها والعزومات بتاعه، وهو ايه ماشي على بابه. تمام؟ لكن لا يستوي هذا وذاك. فالسعادة ليست هي المعيار ولا الغنى، لأنه بالنسبة للغنى الجاهل قد يكون غني. مش العلماء دائما بيشتكوا يقولوا رضينا قسمة الجبار فينا، لنا علم وللجهال مال. قليل هم العلماء الذين هم أغنياء، فالسمة العامة فيهم انهم فقراء. تمام. لهذا المقياس الاحساس بالجمال ده اللي بيدفعك انك تكون رجل اخلاقي رفيع المستوى، هو اللي بيجعلك ممن يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. انما يطعمكم لوجه الله لا نريد، يعني انت بتديله الاكل وانت بتحبه. لذلك افضل الصدقه انك تطعم مما تحب، مش تناقش شويه الرز اللي اعرف حله اللي محدش قادر يطلعه ومحتاجين شنيور عشان تطلعه وتروح تحلهم وتديهم للراجل. لا، لازم تديله من وش الحله اللي انت بتاكل منه الطبيعي. ما ينفعش الكلام ده، كل حركات دي لانه عند التقييم في الميزان الاخر. لا. تمام. طيب، المبادئ الاساسيه لتربيه الشعور بالمسؤوليه. طالما المسؤوليه الاخلاقيه على هذا النحو من الاهميه كده، كيف يمكن تربيه الاحساس بالمسؤوليه عندنا لان احنا ناقصين تعليم وتربيه، وعند الاطفال اللي هم لسه ما اتعلموش؟ اول شيء انك ضروري تعرف انه المسؤوليه الاخلاقيه دي مرتبطه بالزمان والمكان. لهذا قلنا الفتوى متغيره ومتبدله حسب الظروف. وبالتالي لما حضرتك يجي شهر رمضان قادم عليك بخير اهو، وانت عايز تخلص قبل ما يجي رمضان، ليه؟ عشان ما تتعبش. طب ده زمان كانوا بيحرموا في رمضان، هدول ما الظروف تغيرت وبتاع وبقينا، لان الاول كان الواحد مكلف بعشره، احنا دلوقتي الواحد فينا يا دوبك بربع عليه ربع، فبالتالي عايز تخلص قبل رمضان. طيب جه رمضان وصب، وقبل ما يجي العيد لازم تطلع زكاة رمضان. كم زكاة رمضان؟ والله دار الإفتاء اعلنت الواحد 6 جنيه. هو صحيح 6 جنيه بس مش ليك انت، ده اللي عندك صوت يومه بس، انما انت عاملهم قد كده على قلبك وموجودين فيه، يبقى انت تطلع انت 6 جنيه. لا، 6 جنيه انت تطلع عطاء من لا يخشى الفقر، لأن ربنا مديك. والحاجة اللي نحوشاهم وذهب وحطهم في الخزنة ودي زينة ومع الزكاة وكل شوية حاجة لا نجيب لهم ذهب يا راجل يا راجل بلاش تصرف كذا نجيبهم ذهب بلاش وصرت تحوش تحوش وتجيب طب ما انت عندي طب ده ما ينفعش تطلعي الستة جنيه بس ده ستة جنيه طلعها الراجل اللي يدوب هو البيت فيه ثمن الفطار والغدا والعشاء فبالتالي لازم تربي عند الطفل من البداية مسألة شفت أول ما جبنا لهم سيرة الزكاة بتاع الذهب ولا واحدة نطقت خالص هتروحوا فين من ربنا تمام ها كمان حاجة تانية المسؤولية الفردية لم تأتي لتعذيب الإنسان لا المسؤولية لتعذبك لأنك لما تحس إنك إنسان منضبط انا لما احس ان انا انسان منضبط وما برتكبش مخالفه عمري ما اخاف من حد اخاف ليه انا لا ارتكب مخالفه هبقى ماشي في الشارع مطمن ان مفيش حد هيجي يقبض عليا انا عمر ما ارتكبت مخالفه ولا الاقي طالب يكلمني كلمه ما انا عارف ما انا جيت مباشره اهو ما غلطش وهو طلب يسالني رحت الجوده فبالتالي عمري ما اكون ايه اكون قلقان ولما واحده تقعد تتكلم هبقى عارف ان اتكلم في الموضوع يعني ما بتشتمنيش ان هي مؤدبة وانا عارف انها مؤدبة وهتشتمني هتشتمني ليه وبعدين ما انا هقدر اجيبها ويوم هيبقى ابيض وخطين حمر تمام يبقى اذا احنا لازم نراعي انه المسؤولية الاخلاقية ليست لتعذيب الانسان ولا لكبت حرية ده بل بالعكس ده انت كل ما بتقيد حريتك انت وكل اللي جنبك تقيد حريته تتسع دائره الحريات لذلك كانوا القدماء كان يطرد جزء من الحلال من باب التورع شوف بقى المجتمع ماشي الثلاثه ازاي لذلك ما كانوش محتاجين قضاء يعني وظلوا فتره طويله القاضي ما كانوش ولا قضيه في المدينه هل انا يعني انا قاضي بس كده وهاخد راتب وخلاص ما حدش بيشتكي لحد وكل واحد انضبط بدايره المسؤوليه الاخلاقيه كمان لازم نوعي بمصادر المسؤوليه ان انت مسؤول يا ابني بسبب ما عندك ضمير وضميرك ده قوه خطيره جدا لانه ده غير محدود في حاجه محدش يقدر يربط الضمير كمان مسؤول يا ابني للمجتمع اللي انت فيه لان لو رحت في الاتوبيس وعملت مشكله في الاتوبيس لا اخلاقيه هتلاقي كل الاتوبيس هيضرب فيك فبالتالي ارتبع المسؤوليه الاجتماعيه وفوق كل ده الله يا ابني يتابعك والله لا تخفى عليه خافيه في السماء ولا في الارض ويعلم دبيب النمله السوداء في الليله الظلماء على الصخره الصماء كمان لازم نوعي ان موضوع المسؤوليه الاخلاقيه داخل ضمن موضوع التربيه والتربيه مسؤوليه عامه على الجميع كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتكم عندك بيت انت مسؤوله عن العيال وعن الرعيه وعن الراجل وعن كذا لازم يجي يلاقي في اكل موجود ومطبوخ طالما ما بتشتغليش حاجه انت قاعده في البيت عشان كده فكنت تشتغلي يبقى خلاص بعد ما يجي من الشغل هو طبعا بينزل يقعد على القهوه فانت للاسف الظروف بتاعتكم التقاليد الاجتماعيه دي يبقى لازم تطبخي وهو قاعد وهو قاعد ما بيعملش حاجه بقى اصلا عندنا عرف اجتماعي قال ان انت لازم تطبخي طب هو عليه مسؤوليه وهيتحاسب عليها بس مش في الدنيا هيتحاسب في الاخره لانه ما رأفش بيها وما اشتريهاش الحاجه اللي هي عايزاها وما احسنش المعامله وهو لما بيجي من بره ما فيش حتى سلام عليكم ولا كذا كذا واذا هي قالت له طب مساء الخير ولو كمان بتقول لي مساء الخير طب واخد برشاتك كمان لابد من تدريب الاطفال على المسؤوليه الاخلاقيه لازم تخلي الواد يمارس العمل الاخلاقي اديله كده مره شويه فلوس مش كتير يعني واخد بالك وقول له خد يا ابني معاك فلوس اهي وروح جيراننا دول غلابه عندنا كده اديهم منها وسيب الواد يتصرف هيدي قد ايه؟ انت اديته 10 جنيه شوف هيدي جنيه ويرجع 9 ولا يدي 9 ويرجع الجنيه ولا يدفع 10 كلها. اذا لقيته هيدي الجنيه واحد بس ويرجع 9 ويقول لك يا بابا ده اطلع عندهم ولا كذا ده الواد ده كنتش مش عارف ايه والبنت ده شنطه مش عارف ايه ما هو بيسمع كلام لا اقول له لا يعني كذا كذا ده يعني لا يسالون الناس الحافه ما يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف ولازم يبقى شكلهم كده في المجتمع عشان الناس كذا كذا تدرب الواد على الايه على الحكايه دي. بس خد بالك تدريب الواد لم يصلح وانت اصلا لست خبرا. يعني عمرك ما هتعلم الواد الصدق وانت اول ما بيضرب جرس التليفون والراجل اللي مزينك بحاجه يقول لك هنا بابا عم فلان يقول له لا يا ابني انا مش موجود هو تقول له يقول لك بابا بيقول لك ان هو مش موجود عمر ده بعد كده ما تيجي هتقول له يا ابني الصدق منجاة صدقك ما هو شاف عمليا تمام. طيب لا من اللي انت بتاكله اه لا هو بس احنا بنحب الطعام عشان هو وش الحلة ده كلنا عايزين ناكل وش الحلة هتدي الاسير منه وتدي المسكين منه مش تفضل انت تاكل وش الحلة ما خلاص اصبح في ذمتك ده رقي الاسلام ان يعامل العدو الخارجي ده معامله انسانيه. طب انواع الجزاء بقى الاخلاقيه احنا قلنا المسؤولية مرتبط بها جزاء هي انواع الجزاء انواع الجزاء ايضا مختلفة. اول انواع الجزاء الجزاء الالهي احنا قلنا فيه قيمة اوامر عليها قيمة ثواب قيمة نواهي عليها قيمة عقاب والاثنين بميزان عدل دقيق لأنه لا يمكن أبدا أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ما ينفعش اللي بيفسدوا في الأرض ويقطعوا الطريق دولة ويضربوا الناس ويمنعوا كذا ويمنعوا كذا ويعطلوا مصالح الناس لا يمكن أبدا أن نسويهم بالذين يسعون في الأرض لتعمير الأرض.
في كلمة يا دكتور في الآية في كلمة أكثر
من الآية تصحح
أنا تحصلت يعني عشان
صححها وصورها ونبقى نديهم في الطباعة اللي فبالتالي الجزاء الإلهي ده جزاء في منتهى الدقة بالموازين ولذلك جه تقييمه بأنه إيه من يعمل مثقال مثقال ذرة لا ده جزء من الذرة وأنت عارف إن الذرة هي أصغر مكونات الجسم الذره ما تراها بالعين قال لك من يعمل مثقال الذره التي لا ترى الا بعيني سواء كان خير ولا كان شر فبالتالي الجزاء منتهى الدقه ويتناسب مع حجم العمل لان المفسد في الارض ده اللي بيسعى في الارض ده فسادا ده لما نقبل عليه لازم يا نقتله يا نحرقه يا نقطع اطرافه لانه سعى فسادا في الارض وقطع الطرق واثار الرعب واثار الظلم. كمان الثواب والعقاب ده اللي في الجزاء الالهي ضروره للالزام الاخلاقي لانه كيف ستلزم؟ ما انتوا عارفين احنا ما بيجيش بالذوق لكن اول ما يكون في قانون وقوه قادره على تطبيق القانون هتلاقيك ماشي زي الالف. طول ما في عسكري اشاره واقف عمرك ما تقدر تكسر الاشاره لانه هياخد النمره ويديك المخالفه. طول ما انت عارف ان في رادار في السكه وعند النقطه الفلانيه دي عمرك ما هتكسر الصوره لكن اول ما تجري من الرادار اكسر. طب لو انت جاي بالليل بقى والاشاره كذا كذا هتكسر الاشاره. لن تتعود على الاحساس والامتلاء والتشبع بالمسؤوليه الاخلاقيه. انت خايف بس من العقوبه. لذلك لما قامت الهوجة وأمنت العقوبة لأنك مشترك مع جماعة والجماعة اضطروا نزلينه ومحدش يعرف يحدد حد. فمن أمن العقوبة أساء الأدب. بانت بقى إيه الأدب بقى والشتايم والشرشحة والطلع اللي جوه كله ماشي. كمان الفطرة بتؤكد موضوع الجزاء الإلهي أو غير الإلهي. زي ما احنا قلنا لك لما حد يجي يضرب الواد الصغير هيقعد يسأل أنت ليه بتضربني وأنا ما عملتش حاجة. دليل إنه جواه مركوز إنه العمل الحسن يعاقب عليه بإحسان، العمل السيء يعاقب عليه بإيه؟ بإساءة. طب الجزاء الإلهي ده، الجزاء الإلهي ده دنيوي فقط أم دنيوي وأخروي؟
دنيوي
وأخروي. لأنه أنت لو سرقت وقطعت يدك ولم تكن قد تبت توبة حقيقية داخلية، يعني نفترض أن أنت مستحل للسرقة، إذا صرحت بأن أنت مستحل للسرقة وأن السرقة حلال مش بس تقطع إيدك يجب أن تقطع، وبالتالي العقوبة الدنيوية دي لن تمحى عنك العقوبة الأخروية. إنما عشان تمحى العقوبة الأخروية لازم توبة وتوبة مقبولة كمان. العقوبة بس بتكون بحجم الجرم، لأن العقوبة في الإسلام ليس هدفها التعذيب، لا بالعكس، العقوبة في الإسلام هدفها الأول الردع، إن أنت ما تعملش. فبينا لك قيمة العقوبات، علشان أول ما تعرف إنه ارتكاب العمل ده هتنال منه العقوبة دي يشكل عندك الايه؟ الرادع والوالد. طب عملتها خلاص يا اخي فقط. لكن هي في الاصل جايه عشان تردعك مش عشان تعذبك، عشان تشكل لك الايه؟ المانع. وبالتالي ترتب على هذا الامر ان في جزاء دنيوي إلهي وجزاء أخروي. لكن عندنا كمان نوع آخر من الجزاء اسمه الجزاء الوجداني. الجزاء الوجداني زي مثلا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. الحكاية هي فلوسك انت، فأنت مأمور فيها لا بالبخل الشديد ولا بالإنفاق الشديد اللي خليك تنفق كل المال وتقعد ملوم محصور. طب اللمة والحفرة دي اللي انت فيها ده جزاء وجدان، انت ما تعوضش ولا تحت دم ولا حد ضربك عمل لك دش، ده جزاء وجداني نتيجة ان انت جاوزت حد الوسطية ووقعت في حد الايه؟ الإفراط والتفريط. من الجزاء الوجداني أيضا تأنيب الضمير، لأن الضمير كما قلنا قوة كبيرة ليس لها حدود، والإنسان اللي عنده ضمير يقظ سيشكل عليه أكبر إحراجا. نعم نعم. والعتاد الإجرام، لأن بص العلم إنما العلم بالتعلم والصبر بالتصبر والحلم بالتحلم. اللي عايز الأشياء دي الراقية دي يحاول فيها. طب الثاني دوكها كلا بل ران على قلوبي، حط سيئة على سيئة، سوء النية على سوء النية، شوية غل على شوية غل، شوية حسد على شوية حسد، شوية حقد على شوية حقد، فبقى كتلة مشتعلة من النيران، كتلة متفجرة، قنبلة مفجرة، قنبلة موقوتة. ففعلا ممكن لغاية ما يموت ما يصحاش القنبلة لأنه ما تجلوش الفرصة. نعم خد السجن عقوبة له.
يعني
لا ده خريطه سودا. ما اصل انت الجزاء الوجداني ده محدود بحياه الانسان في الدنيا، وحياه الانسان في الدنيا كام؟ 100 سنه مثلا، 120. لكن هناك بقى حياه لا موت، خلود في العذاب او خلود في النعيم. فلو غاب عنه الجزاء الوجداني ده هيعاقب فيه كده. برضو من الجزاء الوجداني فقدان الهيبه. لما نعرف ان الانسان ده لا اخلاقي، بلطجي، بيشتغل بلطجي، هو ملهوش هيبه الا بانه قادر على ايقاع الاذى بيه. لكن لو جت الشرطه وسيطرت على الموضوع، الناس هتسب وتدعم فيه، ويبقى كل واحد عايز يقدر يضربه طالما جت الشرطه وهتحميه. ملهوش هيبه، ملهوش وقار. وكذلك الانسان اللي بتعرف انه كذاب او غشاش في العمل بتاعه، او بياخد رشوه في العمل بتاعه، الناس كلها بتبص له فوق لتحت، استغرب عينه، ملوش حاجه. لكن في عندنا نوع ثاني اسمه جزاء طبيعي. جزاء طبيعي، انت مامور بالتوسط، ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك. جيت انت اتعزمت عزومه، في مفتوح، اضرب اضرب، احشي 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 احشي، نفسك هتقعد ثلاث ايام عليه، مش قادر تتنفس. ده جلال جزاء طبيعي، وجع في البطن، تلبك في المعدة وكذا كذا كذا. طب أسرفت في الأمور اللا أخلاقية، سافرت برا بلاد برا ولقيت بقى كل حاجة سهلة ولا أخرج. لكن في عندنا نوع ثاني من الجزاء اسمه الجزاء الاجتماعي. إيه الجزاء الاجتماعي؟ حضرتك لم تلتزم بالمسؤولية الأخلاقية، فبقيت كذاب وبتاخد رشوة في الشغل. طب مو مش انت بس، مو هو جارك لقد تاخد رشوة، راح واخد رشوة، لقد كذاب بقى هو كمان شيخ المنصر في الكذابين، فبقيت انت كذاب وهو كذاب واللي جنبك كذاب واللي جنبك كذاب. هيجي بقى العقوبة بقى. هل تأمن على نفسك مع هذا المجتمع؟ تأمنش على نفسك. ده انت بتيجي تساله عن حاجه، لو جاوبك تقول له لا، ما احتمالش تبقى كذاب، ها ما احنا داخلين سوا، فلن تصدقه ولن يصدقه. تيجي يخطب بنتك تقول له لا، ده انت فيك كذا وكذا 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 وكذا، وانا عارف كمان يبقى البنت هتعمل، ما مش هتلاقي واحد ياخدها، وكل اللي جاي نفس العينه بتاعتك وانت عارفه، فبتعاقب. يبدأ الجزاء الاجتماعي العام. كمان من الجزاءات الاجتماعية ما يقرره المجتمع من عقوبة عليه. كسر الإشارة عليها 50 جنيه، كسر الرادار عليه 300 جنيه، السرقة 3 شهور سجن، اللي مش عارف ايه 4 شهور سجن. لكن في ممكن نوع من الجزاءات يشكله المجتمع ويبقى جزاء قاسي جدا. لما يشاع عنك انك كذاب، وجيت في مره وانت في البيت وعمال تسرق، قامت حريقه عندك في البيت، الحقوني الحقوني، في عندي حريقه، في حد يروح ينقذك؟ ليه؟ ما تعرف انك كذاب، ما حدش بيصدقه، ما ممكن تخافوا غلط، ما حدش بيصدقه. جيت عيد وفلوسك ضاعت كلها، فلوسك اتسرقت، اتنقب عليك، ضاعت كذا كذا، فروحت الحد سلمني يا فلان، هيرضى يسلمك؟ ما هو معروف انك كذاب. فده اسمه نوع من الجزاءات الادبيه اللي بيقررها المجتمع نتيجه اخلاقك انت وسلوكك انت. هذا الكلام يحتاج الى اي سؤال؟ في اي شيء غير مفهوم؟ طب في اي شيء مفهوم؟ اذا نلتقي ان شاء الله الاسبوع المقبل. السلام عليكم ورحمه الله.